الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فذكر شيخ الإسلام رحمه الله روايات حديث الافتراق، ولا شك ولا ريب أن هذه الروايات صحيحة، لأن بعضها صحيح بذاته وحسن بذاته. حديث معاوية صحيح، إسناده صحيح وإسناد شامي، وأيضا كذلك حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا صحيح على شرط مسلم، وهذا يدل على أن هذه الأحاديث صحيحة، لا كما زعم بعض أهل الأهواء من المعاصرين أنها لا تصح. قال رحمه الله: ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا. وقد ذكر الشيخ الأحاديث التي تبين اتباع أو ذم اتباع أهل الكتاب في الدنيا، ثم ذكر هذا الحديث حديث الافتراق الذي يكون أيضا كذلك اتباعهم في الدين، فدل هذا على أن الاختلاف أو اتباعهم واتباعهم في اختلافهم في الدين وكذلك تنافسهم في الدنيا هو من اتباعهم في الدين والدنيا، وهو مما ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم قد يؤول إلى الدماء، أن هذا الاختلاف قد يؤول إلى الدماء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط، وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهي عنه في قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا من الاختلاف الذي هو تفرق الأمة، تفرق أهل الدين الواحد، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، وهو قوله جل وعلا: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي يجعلكم أحزابا تتناحرون وتتقاتلون، وهذا كله بسبب الذنوب. قال: وأن هذا، وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال: وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طائفة من أصحابه، أي سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك الزهري. قال: أقبل أن سعدا أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طائفة من أصحابه من العالية، أن العالية هو المكان المرتفع ويكون أبعد مكان، كان في المدينة عالية وفي مكة عالية. قال: حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة أي بالجوع والقحط فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف في صحيح مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحد، وأيضا جاء في حديث ثوبان كما سيذكره الآن نفس معنى مثل ما ذكر هنا. قال: وروى أيضا في صحيح عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن الله زوالي الأرض. زوالي أي جمع، جمع لي الأرض، أنا جمعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أنا ملك هذه الأمة كما هو قد حصل بلغ إلى كل الدنيا، أنا بلغ إلى الصين، والصين تعتبر آخر الشرق، وبلغوا إلى الغرب إلى أمريكا، أنا كان قبل بلاد لا تعرف، لكن قد وصلها المسلمون حتى هذا هذا الذي يسمونه هذا كولومبوس الذي يقولون أنه اكتشف أمريكا الشمالية، فكان معناه هم زوروا في التاريخ، كان أهل الإسلام قد بلغوا تلك الأماكن، حتى الهنود الحمر هؤلاء كانوا من المسلمين، وأبادوهم هؤلاء النصارى المجرمين، أبادوا أكثرهم وقتلوا، قتلوا فيهم مقتلة عظيمة، لكن بقي منهم وكانوا على الإسلام، فلهذا قتلوهم، ولو كانوا ليسوا على الإسلام لما قتلوهم. وقد ذكر كثير من المؤرخين العرب ومن المسلمين أنهم كانوا في ذلك المكان على الإسلام، فقتلهم هؤلاء الكفار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أنا الذهب والفضة، الأحمر بمعنى الذهب والأبيض هو الفضة. قال: وإني، والمراد أنه استولى عليهما النبي عليه الصلاة والسلام، صار الملك ملك هذه الأمة، أنا ملك أهل الإسلام، كلما كان في الدنيا صار ملكهم، حتى جواء ما كان من كنوز قيصر، وكذلك أيضا كنوز كسرى، وكانوا من أغنى الناس في ذلك الوقت. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، أنا بسنة بقحط. قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وهذا يختلف عن الحديث الذي تقدم، حديث سعد، وهو أنه ذكر الخصلة الثانية أعم، وهو قال: سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق، وهنا ذكر أن لا يهلكهم، أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمعوا عليهم من بأقطارها. وهذا معنى علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يأتي إبادة لهذه الأمة أبدا، مع تخطيط الغرب وقتل شعوب كاملة كما فعلت روسيا في تلك الأزمان، فمعنى النظام الشيوعي الكافر، فقتل أبادوا شعوبا كاملة، قرى ومدن أبادوها، لكن لم يستطيعوا أن يبيدوا كل من كان في ذلك المكان، فبعضهم تحول إلى أماكن أخرى، فلما سقطت تلك الدولة رجعوا إلى بلادهم، رجعوا إلى بلدانهم، وأيضا صاروا على الإسلام، حتى في روسيا الآن، في روسيا ملايين المسلمين، في روسيا خاصة، مع أنهم حاولوا بكل قوتهم أن يطمسوا معالم الإسلام ويطمسوا أهل الإسلام، بل ما يعلمون أن هناك مسلم إلا وقتلوه، لكن الله عز وجل جعل أهل الإسلام يتخفون بإسلامهم ويتعلمون الإسلام، كانوا يتعلمون في الكهوف، أنا يتعلمون، يجعلون كهوفا وغارات ويدخلون فيها ويتعلمون فيها الإسلام. ثم لما ذهبت الاشتراكية الشيوعية خرجوا من ذلك الأماكن، ومعنى صار النظام أنه لا يقتل أهل الإسلام، فلهذا أعلنوا بإسلامهم وصارت المساجد الكبيرة الآن في روسيا مساجد عظيمة كبيرة جدا، وتمتلئ هذه المساجد حتى في صلاة الظهر. قال هو فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون هناك عدو من غير المسلمين يستبيح بيضة المسلم، بيضتهم أي يستأصلهم، معناه ما يجعل أحد مسلم، هذا ما سيكون أبدا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فوعده بذلك. قال وألا حتى يهلك بعضهم بعضا، حتى يكون بينهم القتال. قال وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي من في الدنيا كلها من الكفار اجتمع على المسلمين ما يستطيعون يستبيحوا بيضتهم ويستعصلوهم. قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أن يحصل يكفر بعضهم بعضا. قال ورواه البرقاني في صحيح وزاد وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذه الرواية رواية صحيحة أخرجها الإمام الحافظ الكبير البرقاني أحمد بن غالب البرقاني، وهو حافظ من حفاظ الحديث وله مستخرج على صحيح مسلم. قال وهذا المعنى محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه يشير إلى أن التفرق والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته لينجو منه، من شاء الله له السلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا الاختلاف وكذلك أمر بعدمه، لكن هذا أمر كوني وقع في هذه الأمة كما قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فهي سنة كونية الاختلاف. وليس معنى ذلك أن الإنسان ينشئ الخلاف، بل المسلم منهي عن الاختلاف سواء كان في القرآن أو في غيره كما سيبين الشيخ في الدروس التي ستأتي إن شاء الله تعالى. فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.